بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. نلتقي وإياكم أيها الإخوة في التعليق على حديث كتاب اللؤلؤ والمرجان، سائلين الله عز وجل التوفيق لكل خير.
بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه.
قال: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، كما جاء في تبويبات هذه الأحاديث. فيها كراهة الصلاة بحضرة الطعام، يعني إذا حضر وضع الطعام الذي يريد أن يأكله الإنسان في هذه الحال، فيكره له أن يصلي في هذه الحال. ومثل كراهة الصلاة في حال حضرة الطعام كراهتها حال مدافعة الأخبثين الذين هما البول والغائط. وبوب الإمام البخاري رحمه الله على مجموعة من هذه الأحاديث بقوله: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. هذا تبويب الإمام البخاري رحمه الله. أشار الحافظ ابن حجر إلى أن هذا التبويب يفهم منه أن ابن عمر رضي الله عنهما حمل الأمر على إطلاقه، أي مطلقا، سواء كان يشتهي الطعام أو لا يشتهي. وأما أبو الدرداء رضي الله عنه فيؤخذ من قوله التقييد بما إذا كان القلب مشغولا بالأكل، يعني نفسه تشتهي الطعام متعلقة بالطعام. فكأن هنا يعني نستطيع أن نقول رأيان للصحابة في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: منهم من لا يقيدها يعني مطلقا إذا وضع فابدأ بالطعام، ومنهم من يقيدها بما إذا كانت النفس تشتهي هذا الطعام نظرا إلى العلة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا وضع العشاء، أي بين يديه وقرب للأكل، هو الآن لا ينتظر أن يجهز الطعام، إنما وضع أمامه وهيئ للأكل. فالحديث مقصود به هذه الحالة، وليس في حال مثلا ينتظر وصول الطعام. هذا ظاهر الحديث. قال: وأقيمت الصلاة، ذكر في بعض الروايات أنها صلاة المغرب، لكن الحديث يحمل على العموم، يعني ليس خاصا بصلاة المغرب وليس خاصا بالعشاء، بل أيضا الغداء مثلا، الطعام عموما الذي يوضع عند الإنسان، والأقرب أنه إذا كانت نفسه متعلقة به. فيحمل على جميع الصلوات، لأن العلة موجودة وهي أداء الصلاة مع الجوع وتعلق النفس بهذا الطعام. وفي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وفي هذه الأحاديث دليل على أن فضيلة الخشوع في الصلاة مقدمة على فضيلة أول الوقت. كون يصلي في أول الوقت مع انشغال قلبه، لا، الأولى والمقدم أن يصلي مع حضور القلب والخشوع، وإن فاتت الصلاة في أول الوقت، يعني مع الجماعة أو أول وقتها. والمشروع للمسلم إذا لم يقدم له الطعام يعني ينتظره، أنه يبدأ بالصلاة. إذا لم يحضر الطعام يبدأ بالصلاة وجوبا، ثم يرجع للطعام بعد ذلك إذا قدم له. أما إذا قدم بين يديه فيبدأ بالطعام، هذا الذي تدل عليه الأحاديث، مع التنبيه إلى أنه لا يجوز أن يتعمد الإنسان أن يكون دائما وقت طعامه في وقت أداء الصلاة، يعني كأنه يتحرى أن يقدم الطعام في هذا الوقت، إنما المقصود إذا حصل هذا الأمر أحيانا فإن هذا عذر له في ألا يبدأ بالصلاة، إنما يبدأ بالطعام. فالمسلم إذا قيمت الصلاة وهو على طعامه فإن له أن يكمله ولا يأثم لو فاتته الصلاة في هذه الحالة للأحاديث. وكذلك إذا حضر العشاء أو الغداء ثم أذن أو قيمت الصلاة فلا حرج على الإنسان أن يأكل ثم ينصرف إلى صلاته، وإذا كما قلنا فاتته الصلاة لهذا العذر أحيانا فإن هذا عذر من أعذار التي يعني يجوز معها التخلف عن أداء صلاة الجماعة مثلا بالنسبة للرجل. كما قلنا لا ينبغي أن يجعل هذا عادته دائما يضع طعامه في هذه الأوقات، لأن العلماء يقولون هكذا سيكون كأنه يعني فوت الصلاة بسبب منه، وهو ماذا؟ أن دائما يضع الطعام في هذا الوقت، فكأنه يفوتها باختياره بخلاف الحالة العارضة تلك. وهذه الأحاديث أخذ منها العلماء كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ولا يعجل حتى يفرغ أو يفرغ منه، يعني هذا الدليل على أنه يأكل حاجته من الطعام، وليس المقصود أن يأكل مثلا لقمة أو يشرب شربة هكذا سريعة، لا، المقصود أنه يأخذ حاجته حتى لا تتعلق نفسه بالطعام أثناء أداء الصلاة، فليس هذا المقصود. وقال العلماء لو أنه وضع الطعام بين يديه ولكنه لا يشتهي، فهنا قالوا لا كراهة في هذا الأمر ويذهب ويصلي، هكذا قال بعض أهل العلم كما أشرنا إلى تفسير الصحابة لهذه الأحاديث.
قال رحمه الله تعالى: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. حديث أنس عن عبد العزيز أنه قال: سأل رجل أنسا ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في الثوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي.
قال: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ونحوهما، أي عن قربان المسجد في الصلاة. فهذه الأحاديث فيها نهي لمن أكل الثوم أو البصل ومثله الكراث عن قربان المسجد، وفيها الأمر باعتزال المسجد والصلاة، وأن يصلي هذا الشخص الذي أكل الثوم ووجدت منه رائحة الثوم ونحوه أن يعتزل المسجد ولا يؤدي الصلاة في المسجد، إنما يؤديها في بيته. فهذه الأحاديث فيها التصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول المسجد حتى لا يؤذي الناس ولا يؤذي المصلين. والنهي في هذه الأحاديث كما قال النووي رحمه الله عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم، النهي هنا عن حضور الجماعة المسجد وليس النهي عن أكل الثوم. والبصل ونحوهما قال فهما حلال بالإجماع، أكلهما حلال بالإجماع. وألحق العلماء بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها من الأشياء، فالعلة هنا واحدة، يعني حصول الأذى من الرائحة سواء كان الطعام أو غير طعام. وفي بعض روايات الأحاديث جاء التعليل أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذكر البصل والثوم قال يعني فمن أكلهما فليمتهما طبخا، فمن أكلهما فليمتهما طبخا، والمعنى أن تذهب رائحتهما بالطبخ، فإماتة الشيء يعني أن تكسر قوته وحدته، حدة الرائحة تذهب بطبخ هذه الأشياء من بصل وثوم. وأما حكم حضور المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما ونحوهما فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: قول بالكراهة وهو قول الجمهور، جمهور العلماء على أنه يكره أن يحضر لأداء الصلاة في المسجد وحضور المسجد لمن أكل البصل أو الثوم ونحوهما، والقول الثاني التحريم، ولعل هذا أقرب خاصة إذا كانت الرائحة ظاهرة يعني والأذى ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والأصل في النهي أنه للتحريم، والمقصود بالتحريم هنا إذا بقيت الرائحة، أما إذا أكلها ثم أزال الرائحة وأذهب الرائحة فلا بأس، لأن العلماء كما يذكرون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت الرائحة وجد التحريم أو الكراهة على الخلاف بين العلماء، وإذا انتفت انتفى التحريم أو الكراهة. والمقصود أنه لا يجوز للمسلم الذي يأكل الثوم والبصل والكرات أن يصلي مع المسلمين في الجماعة يعني في المسجد، لأنه يؤذيهم بذلك. قال العلماء إذا كان ليس هناك حاجة يعني إلى أكل الثوم والبصل فالأولى أن يترك المسلم ذلك حتى لا يحرم الصلاة مع المسلمين إذا لم يكن هناك حاجة. أما إذا دعت الحاجة ويمثلون للحاجة بالجوع مثلا أو المرض ويحتاجها للعلاج قالوا فلا حرج، لكن أن يتخذ ذلك من باب الشهوة الدائمة فإن هذا يحرمه من الصلاة مع المسلمين، يكون دائما يعتاد أكل هذه الأطعمة خاصة إذا لم يقم بطبخها ولم يعتني بإزالة الرائحة بعد ذلك. وإذا قصد بأكل هذه الأطعمة التي هي حلال، إذا قصد بأكلها التخلف عن الجماعة وفعل ذلك حيلة لترك الصلاة مع الجماعة فهذا منكر عظيم لا يجوز، إذا قصد بذلك أن يترك صلاة الجماعة بهذا الأمر. وقد نبه العلماء إلى أن البصل والثوم والكراث مثل ما ذكرنا أكله حلال، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت لما نهاهم عن قربان المسجد قال بعض الصحابة إنها حرمت، فقال عليه الصلاة والسلام ليس لي تحريم ما أحل الله، ليس لي تحريم ما أحل الله، فمن أكلها لحاجة مثلا أو اشتهى أحيانا فأكلها فلا إثم عليه، لكن يقال له يعني إذا لم تذهب الرائحة فلا تذهب إلى المسجد ما دامت الرائحة موجودة، أما إذا ذهبت فلا بأس، فهنا يذهب إلى المسجد ويصلي مع المسلمين. ويؤخذ من الأحاديث أن كل ما له رائحة كريهة فحكمه حكم الثوم والبصل والكراث، ومنه يعني رائحة التدخين مثلا تلحق بالبصل والثوم والكراث، فإذا وجدت هذه الرائحة أو مثلا رائحة العرق ورائحة مثلا قد يكون رائحة الإبط مثلا شديدة عند بعض الإنسان الناس الذين يعملون في الأماكن التي تكون تحت الشمس مثلا، فهنا نفس الحكم يقال فيها لأنها العلة واحدة، مع التنبيه إلى أن ما يتعلق بالتدخين أنه محرم بخلاف الأشياء الأخرى التي ذكرت فهي حلال، أما التدخين فهو محرم مطلقا والواجب تركه والبعد عنه في جميع الأوقات لما فيه من المضار الكثيرة في دين الإنسان وفي بدنه وفي ماله.
قال رحمه الله تعالى: باب السهو في الصلاة والسجود له. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم أحد الرواه: لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين، فقال: يا نبي الله، أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. قالوا: بل نسيت يا رسول الله. قال: صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر.
هذه الأحاديث فيها بيان لما يتعلق بأحكام السهو في الصلاة وما يتعلق بسجود السهو، وذكر فيها أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد سبق في كتاب الصلاة باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه، ومعنى الحديث أن الشيطان يهرب من سماع الأذان ثم يرجع بعد الفراغ من الأذان، ثم يهرب حتى لا يسمع الإقامة، ثم يرجع عند البدء في الصلاة. قال: حتى يخطر أي يوسوس للإنسان ليشغله عن صلاته وخشوعه وإقباله على أداء هذه الصلاة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بيان لحكم حالة من حالات السهو، وهي شك المصلي هل صلى ثلاثا أم أربعا. هذا مثال يعني ذكر في الحديث، لأنه قد يشك هل صلى اثنتين أو واحدة أيضا، فالشك بين عدد الركعات. والذي تدل عليه الأحاديث أنه يلزم المصلي في حال الشك وعدم ترجح أمر عنده أن يبني على اليقين الذي هو الأقل دائما، إذا كان يشك ركعتين أو واحدة دائما يعتبر الأقل واحدة، ثلاثا أم أربعا يعتبر الأقل لأنه متيقن من الثالثة وشاك هل صلى الرابعة أم لا، فيبني على اليقين الذي هو الأقل. ففي هذه الحالة إذا شك ثلاثا أم أربعا يعتبرها ثلاثا، ويأتي بركعة تكون هي الرابعة، ثم يسجد للسهو قبل السلام أخذا وعملا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك، يعني يلغي الشك، وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. فهذا الحديث وغيره من الأحاديث صريحة في وجوب البناء على اليقين، وهو مفسر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي سعيد الخدري مفسر لحديث أبي هريرة. ومن الأحاديث حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول، قام ولم يدرس التشهد الأول، والتشهد الأول من واجبات الصلاة وليس بركن من أركانها. ومن خلال هذا الحديث عرف العلماء وأخذوا منه أن التشهد الأول ليس ركنا، لأنه كان ركن كان يلزم الإتيان به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ونبه لم يرجع، لما نبه إلى أنه ترك وسبح الصحابة لم يرجع أكمل صلاته. فمن نسي التشهد الأول حتى قام إلى الثالثة فإنه لا يرجع، يكمل صلاته ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام، والمأموم يتابع إمامه في هذه الحالة، يعني في حالات السهو يتابع الإمام في سجوده قبل السلام أو بعد السلام. وقوله في الحديث نظرنا أي انتظرنا. وفي وقوع السهو في الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن عليه الصلاة والسلام أنه بشر، وأنه يطرأ عليه النسيان كما يطرأ على البشر في هذه الأحاديث. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه يدل هذا الحديث على حكم الزيادة في الصلاة، كما في بعض الروايات قالوا صليت خمسا صليت خمسا يعني خمس ركعات. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لو حدث يعني في الصلاة أمر لنبأتكم به، فيه كما قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لو حدث أمر لنبأتكم به، عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقوله عليه الصلاة والسلام فإذا نسيت فذكروني، أخذ منه العلماء الأمر للتابع بتذكير المتبوع، الأمر للتابع بتذكير المتبوع، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بتذكيره إذا حصل أمر وهو النسيان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأخير فيه بيان حكم من سلم ناسيا قبل تمام صلاته، وهو المشهور بحديث ذي اليدين. وهذا الحديث أخذ منه العلماء فوائد كثيرة وألفوا في فوائده، حتى أوصلها بعض العلماء إلى 150 فائدة من حديث ذي اليدين في الأحكام المستفادة منها. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد سجدتي السهو، يعني سجد حصل بعد سجدتي السهو السجود بعد السلام الأول، يعني سلم من صلاته ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم مرة أخرى. وبين العلماء رحمه الله أن من مجموع الأحاديث الواردة في سجود السهو أن حالات السهو في الصلاة هي ثلاث حالات. الحالة الأولى حالة النقص، يعني أن ينقص شيء من الصلاة، وهذه يكون السجود فيها قبل السلام، ما دام نقص فيحتاج إلى تكميل الشيء، والتكميل يكون داخل الشيء يعني قبل السلام. الحالة الأولى النقص ويكون السجود فيها قبل السلام. الحالة الثانية الزيادة على الصلاة، ولذلك يكون السجود فيها بعد السلام، قال العلماء حتى لا تكون الزيادة يعني مرتين، هذه من التعليلات يعني للأحكام. إذن حالة النقص يكون السجود فيها قبل السلام، حالة الزيادة يكون السجود فيها بعد السلام. الحالة الثالثة حالة الشك، أن يشك في الزيادة والنقصان، يشك هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا. وهنا العلماء أخذوا من الأحاديث أن حالة الشك أيضا تنقسم إلى قسمين. الحالة الأولى في الشك إذا لم يترجح عنده أحدهما، يعني الاثنين متساويين، شك هل ثلاثا أم أربعا ولا يدري، لم يترجح عنده لا ثلاثة ولا أربعة، فهنا سيعمل بالأقل ويكون السجود قبل السلام. إذا لم يترجح إذن يكون السجود قبل السلام. طيب إذا شك ثم ترجح عنده أحدهما، شك في زيادة هل زاد أو نقص أو نحو ذلك ثم ترجح أحد الأمرين، فهنا قال العلماء يكون السجود بعد السلام. إذن النقص قبل السلام والزيادة بعد السلام، الشك له حالتان، إذا لم يترجح إذن قبل السلام، إذا ترجح إذن بعد السلام. طيب هنا كل في حالة السهو، يعني ليس في الكلام في حالة العمد، واضح؟ يعني هو لم يتعمد، هو سهى نسي فوقع منه هذا الخطأ في الصلاة. طيب وقد نبه بعض أهل العلم رحمه الله إلى أن الخلاف بين العلماء في كون السجود للسهو قبل السلام أو بعده هذا من باب الخلاف في الأفضلية، الخلاف في الأفضلية، وأنه لو سجد قبل السلام أو بعد السلام فكل ذلك جائز، لأن الأحاديث جاءت به عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالخلاف هنا في الأفضلية. وكما قلنا المأموم يتابع إمامه في مسألة سجود السهو.
قال رحمه الله تعالى باب سجود التلاوة. حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. حديث زيد بن ثابت عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. حديث أبي هريرة عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه، قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه.
قال باب سجود التلاوة. في هذه الأحاديث بيان لأحكام سجود التلاوة، وفيها إثبات مشروعية سجود التلاوة، قد أجمع العلماء على ذلك. وسجود التلاوة سنة مستحبة وليس بواجب، وهي سجدات معلومة في القرآن 15 سجدة، أولها في آخر سورة الأعراف وآخرها في سورة العلق، في آخر سورة العلق. وقد يختلف العلماء في إثبات يعني إحدى السجدات. والمشروع للمسلم والمسلمة إذا مر بآية السجدة، سواء كان يعني الأمر خارج الصلاة أو داخل الصلاة، أن يسجد والمأموم يتابع إمامه. وإذا كان خارج الصلاة فيشرع له أن يسجد ولو كان على غير طهارة على الصحيح. فالصحيح هو عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة خارج الصلاة طبعا. والأفضل كما يقول العلماء أن يكبر تكبيرة في أولها فقط، يعني أن يكبر ثم يسجد، ويقول كما يقول في سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى، ثم له أن يدعو بما شاء. وهناك أذكار وردت في سجود التلاوة، منها أن يقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وإذا كان الإمام في الصلاة الجهرية فيشرع له أن يسجد ويسجد المأمومون خلفه ومعه. أما في الصلاة السرية فنبه بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع السجود، لأنه قد يشوش على المصلين، يشوش عليهم لا ينتبهون لهذا الأمر. لكن إذا قرأ السجدة فلو حصل يعني عدم انتباه يتذكر المأموم مباشرة أن هذه الآية فيها سجدة، فالأفضل ألا يسجد في الصلاة السرية لأنه يشوش على الناس، إلا إذا كان الشخص يصلي وحده ومر بآية السجدة في صلاة سرية مثلا فله أن يسجد. وسجود التلاوة مشروع في حق القارئ والمستمع، يعني من يقرأ آية السجدة القرآن ومن يستمع له إذا قرأ آية السجدة في الصلاة أو خارجها، يعني ليس الأمر خاصا بالصلاة. قال العلماء فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع، إذا لم يسجد مثلا الإمام لا يسجد المأموم. إذا كان القارئ خارج الصلاة قرأ الآية ولم يسجد فالمستمع كذلك لا يسجد. قالوا لأنه تبع للقارئ، لأن المستمع تبع فيها للقارئ، ولحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فإن زيدا لم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان زيد رضي الله عنه يقرأ الآية فيها سجدة فلم يسجد اللي هو القارئ زيد، والمستمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد، فأخذ منه الحكم. طيب أما السامع، العلماء يقولون هناك قارئ ومستمع وسامع، قارئ ومستمع هؤلاء يشرع في حقهم السجود والمستمع تبع للقارئ. أما السامع الذي لا يقصد الاستماع، يعني يمر عليه ذكر الآية دون أن يقصد، يعني مثلا يمر بمجلس ويقرأ فيه القرآن لا يقصد، فهذا لا يشرع في حقه السجود. ومن الأدلة على ذلك أن عثمان رضي الله عنه مر بقارئ فلم يسجد معه وقال إنما السجدة على من استمع، يعني على من قصد الاستماع. فسجود التلاوة سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، فيحرص عليها المسلم، فقد جاء في فضلها ما رواه مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة سجد فسجد، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار.
قال رحمه الله تعالى باب الذكر بعد الصلاة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير.
قال باب الذكر بعد الصلاة، هذا الحديث في موضوع الذكر بعد الصلاة ويتعلق بصفة من صفات الذكر. ومعنى قول ابن عباس رضي الله عنهما كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، قال العلماء ظاهره أن ابن عباس يعني كان في ذلك الوقت قد يكون يعني صغيرا ونحن لم يكن يحضر صلاة الجماعة في بعض الأوقات. وقال بعضهم يحتمل أن يكون حاضرا للصلاة لكنه في أواخر الصفوف، يعني ما كان يرى الإمام أنه سلم، كان في صفوف متأخر أحيانا، فلا يعرف أن الصلاة انقضت إلا يعني لو كان قريبا كان يعرف بالسلام تسليم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأنه كان بعيد كان يسمع التكبير فيعرف. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد، يعني لم يكن هناك من يبلغ تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر الحديث الذي يؤخذ منه. ومعنى قوله كنت أعلم بسماع الذكر أي المقصود انقضاء الصلاة النبي، يعني انصرافهم وانقضاء الصلاة. ونقل النووي رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه حمل هذا الحديث على أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم جهر وقتا يسيرا بالذكر بعد الصلاة حتى يعلمهم صفة الذكر، حتى من باب التعليم، لا أنه جهر دائما. يعني الإمام الشافعي حمل الحديث على أنه فعله للتعليم في فترة معينة ثم تركه بعد ذلك. قال رحمه الله أي الشافعي فاختاروا للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة، يعني اختار للإمام أن يذكر الأذكار وللمأموم كذلك. قال ويخفيان ذلك، يعني لا يجهران إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه، يعني يجهر إذا أراد يعلم المأمومين إلى أن يرى أنه اكتفى بذلك ثم يسر. وكما قلنا حمل الحديث على هذا. وأخبر ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين في رواية أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. قال العلماء كلمة الذكر في هذه الرواية أعم من مجرد التكبير، يعني التكبير هو أحد أنواع الذكر الذي يكون بعد الصلاة. وحمل بعض أهل العلم الأمر على عموم الذكر وأن الجهر عام في كل ذكر مشروع بعد الصلاة سواء كان تهليلا أو تسبيحا أو تكبيرا أو تحميدا، لعموم هذا الحديث حديث ابن عباس الآخر رضي الله عنهما. والخلاف بين العلماء يعني كما أشرنا من كلام الإمام الشافعي أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في مشروعية الجهر بالذكر بعد الصلوات عقب الصلوات المفروضة على قولين، الأول بالاستحباب وهذا أخذوه من هذا الحديث، وكذلك من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث. والقول الثاني أن الجهر غير مشروع، وكما علل الشافعي رحمه الله أنه من باب التعليم في أول الأمر، وهذا محكي عن أكثر العلماء. وقالوا ثبت في النصوص من الكتاب والسنة النهي عن رفع الصوت بالذكر والدعاء، وأنه يترتب على رفع الصوت التشويش على المصلين خاصة الذين يعني يقضون ما فاتهم من الصلاة، وأن الإسرار بالذكر أبلغ في الإخلاص وأقرب إلى الإجابة، وأن حديث الجهر بالذكر عقب الصلاة إنما هي للتعليم، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة.
قال رحمه الله تعالى باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين، وذكرت له فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر.
هذا الحديث فيه التعوذ بالله تعالى من عذاب القبر، وفي قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما ولم أنعم أن أصدقهما، أي لم تطب نفسي أن أصدقهما، يعني إنكارا لما قال، ومنه قول المصدق لغيره نعم يعني أو صدقت، فيعني استنكرت هذا الأمر ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إثبات عذاب القبر وأنه حق وأنه ليس خاصا بهذه الأمة، يعني عام في كل إنسان مات في قبره قد يعذب وقد يكون من نصيبه شيء من عذاب القبر بحسب أعماله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ كما سيأتي من أربع ومنها عذاب القبر. ومذهب أهل السنة والجماعة الاعتقاد بأن عذاب القبر كائن وواقع وأنه حق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الميت يعذب أو ينعم على حسب أعماله، يعني هناك نعيم في القبر أو عذاب في القبر بحسب الأعمال على صفة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وهذا العذاب الذي يكون في القبر هو جزء يسير من عذاب يوم القيامة، كما قال تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال العلماء: هذه الآية أصل في إثبات عذاب القبر، هذه الآية أصل في إثبات عذاب القبر. فهم ماتوا بالغرق في الحياة الدنيا، فقال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ماتوا، ثم أخبر أنهم يعذبون، ثم قال: ويوم تقوم الساعة. إذن هذا العذاب، العرض على النار غدوا وعشيا، هذا أين يحصل؟ بعد الموت. وهل هو في يوم القيامة؟ لا، لقول الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهو في حياة البرزخ بعد موتهم وقبل قيام الساعة. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، قال: فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به. ومن أسباب النجاة من عذاب القبر القيام بطاعة الله عز وجل بفعل ما أمرنا به وترك ما نهانا عنه، ومن الأسباب أن يكثر المسلم من التعوذ من عذاب القبر. ومن الأسباب كذلك يعني التي جاءت في عذاب القبر فنعلمها حتى نبتعد عنها، كما جاء في حديث الاثنين الذين يعذبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن الأول أنه كان لا يستبرئ أو لا يستنزه من بوله، والثاني يمشي بالنميمة بين الناس، فترك هاتين الخصلتين الذميمتين اللي هي عدم التنزه من البول، فهذا يعني عذب على ترك الطهارة الواجبة عليه، كان لا يتطهر من بوله ولا يعتني بهذا الأمر، والثاني ارتكب سببا ينشر العداوة بين الناس حتى لو كان حقا، يعني الإنسان لو سمع كلام إنسان في آخر يعني يسبه أو يشتمه أو يذكر، لو كان قاله حقا فلا يكون المسلم ناقلا لهذا الكلام لأنه يوجب العداوة والبغضاء، فالمشي بالنميمة بين الناس ولو كان حقا هذا من أسباب عذاب القبر، فنعوذ بالله من ذلك. وبالمجمل فإن أهل القبور يعذبون على جهلهم بالله تبارك وتعالى وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه كما دلت عليه ظاهر الأدلة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يستعاذ منه في الصلاة. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
قال: باب ما يستعاذ منه في الصلاة. في هذه الأحاديث بيان لما يستعاذ منه في الصلاة، وهي تدل على أنه يشرع لكل مسلم ومسلمة في الصلاة أن يختم صلاته بالاستعاذة من هذه الأمور التي هي عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وهذا الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أنه كان بعدما يتشهد في آخر الصلاة قبل أن يسلم يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقال: وكان يأمر بهذا، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهذا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأرشد إليه، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا التعوذ من هذه الأربع سنة مؤكدة، أن التعوذ هنا سنة مؤكدة، فينبغي للمؤمن والمؤمنة ألا يدع ذلك في أي صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، قبل أن يسلم. وإن دعا بهذا الدعاء أي المصلي في سجوده أيضا فهو كذلك مشروع، لأن السجود محل الدعاء، فيكثر ويدعو بهذا الدعاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فتنة المحيا والممات، فسرها العلماء بما يتعرض له الإنسان في حياته من الفتن والابتلاءات والاختبار والامتحان، وكذلك الفتنة التي تكون عند الموت، فيعني تعرض عليه أمور عند موته. فالفتن في هذه الحياة الدنيا كثيرة، سواء كانت بالشبهات أو الشهوات، وكذلك الخاتمة عند الموت. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. فقد يتعرض الإنسان في هذه الحياة لشيء من المعاصي أو البدع والمنكرات، فيطلب دائما السلامة من الله عز وجل من هذه الفتن التي قد تكون أسبابها إما شهوات الدنيا ومعاصيها، أو قد يعني يفتن بسبب جلساء السوء فيقع في أمور تغضب الله تبارك وتعالى. فلذلك شرع للمسلم أن يتعوذ بالله من الفتن التي تكون في هذه الحياة الدنيا. وكذلك جاء الأمر بالتعوذ من المسيح الدجال، وهذا الذي يحصل في آخر الزمان. فالمسيح الدجال يخرج في آخر الزمان يدعي أنه نبي، ثم يدعي أنه رب العالمين، ويتبعه جمع غفير من الناس يهلكون معه، أي إذا اتبعوه على ما عنده من الباطل والكفر. وأهل السنة والجماعة يقرون ويثبتون ما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال حق، وأنه يخرج في آخر الزمان، أنه حق أي أنه سيحصل منه هذا الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما من نبي إلا أنذره قومه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أنذر قومه وأنذر المسلمين وحذرهم من شر المسيح الدجال، فهو حق ووجوده حق، ولكنه أكذب الناس وأكفر الناس نعوذ بالله منه. وسمي دجالا كما قال العلماء لكثرة كذبه. فالمسلم والمسلمة يسألون الله عز وجل أن يعيذهم من هذه الأمور الأربع، لأن الإنسان لا يدري هل يسلم من هذه الفتن التي تكون في الدنيا ونحو ذلك، فهو بحاجة إلى هذا الدعاء حتى لا يفتن في حياته ولا عند مماته، ولا أيضا يفتن بفتنة المسيح الدجال. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المأثم هو الإثم، المأثم هو الإثم، والمغرم فسر بأنه الدين. وقال بعض العلماء إذا كان الدين فيما لا يجوز، يعني استدان لأمر محرم مثلا، فهذا المغرم. ومن العلماء من يعممه بالدين المحرم، وكذلك الدين الذي يعلم أنه سيعجز عن سداده. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الضرر الحاصل من المغرم هذا الذي هو الكذب وأخلاف الوعد، لأن الإنسان إذا حمل نفسه فوق طاقته قد يقع في مثل هذه الأمور. فدائم الإنسان يبتعد عن الدين ونحو ذلك من الأشياء التي قد تكون فوق طاقته. فكثير من الناس يوقع نفسه في الحرج لأنه يكلف نفسه ما لا يطيق. نقول الإنسان يأخذ الأمور بحسب استطاعته ولا يحمل نفسه فوق طاقتها.
قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. حديث المغيرة بن شعبة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم ربما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خيرا من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله. تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34، فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33.
هذه الأحاديث فيها بيان لشيء من الأذكار التي تكون بعد السلام من الصلاة. قال العلماء في معنى جملة دبر الصلاة أن هذه الجملة تطلق على آخر الصلاة قبل السلام، وكذلك تطلق على ما بعد السلام مباشرة، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث دبر الصلاة قد تطلق ويراد بها آخر الصلاة قبل السلام أو ما بعد السلام مباشرة، كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك. والحديث الأول حديث المغيرة بن شعبة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه، فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتناصحون فيما بينهم، وكان بعضهم يطلب من بعض تعليمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعمل بها، كما في هذه الكتابة بين المغيرة ومعاوية رضي الله عنهما. ودبر الصلاة فسر بأنها المكتوبة كما جاء في الرواية هنا، أي بعد التسليم من كل صلاة فريضة، من كل صلاة فريضة. الذكر الأول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وحده لا شريك له، أي في ملكه ولا في خلقه، لا شريك له في ملكه ولا شريك له في خلقه. له الملك أي الملك المطلق، وله الحمد أي الحمد الكامل، وهو على كل شيء قدير، فهو سبحانه لا يعجزه شيء في ملكه. وقال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أي لا يستطيع أحد أن يمنع ما أراد الله عز وجل إعطاءه لأحد من خلقه، ولا يملك أحد أن يمنع عن أحد شيئا قدره الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. والنصوص في هذه المعاني التي تضمن عليها هذا الذكر كثيرة. وقال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد هنا الحظ والنصيب والغنى، أي لا ينفع ذا الحظ حظه ولا ذا الغنى غناه، أي عند الله عز وجل. إنما الذي ينفع الإنسان هو الإيمان بالله تبارك وتعالى والعمل الصالح، وهذه الأشياء الحظ والغنى والنصيب إذا استعملها في طاعة الله فهي تنفعه، لأنه أسس الأصل وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. وفي طلب كتابة هذا الحديث فيه طلب كتابة العلم، أي أنه يشرع الإنسان إذا احتاج شيء من العلم أن يطلب من العالم أن يرد عليه بجواب بطلب الكتابة ونحو ذلك والجواب عنه. وفيه كما قلنا أخذ بعض الصحابة عن بعضهم رضي الله عنهم، غير طلب النصيحة كذلك أنهم كانوا يأخذون عن بعضهم البعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف أي سلم من صلاته استغفر ثلاثا، أي يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي قوله في الحديث الثاني وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه، أي من أنتم معه، أي من أنتم معه. وقوله في الحديث الدثور أي المال الكثير، فسر بأنه المال الكثير. وفيه محبة الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث الثاني حديث أبي هريرة، فيه محبة الصحابة رضي الله عنهم للتنافس في الأعمال الصالحة والحرص على ما يرفع درجاتهم عند الله تبارك وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقراء الصحابة ما يعني يكملون به هذا النقص ويبلغون به درجة الأغنياء. وقال بعض العلماء إن مقصود الفقراء بسؤالهم هو تحصيل الدرجات العالية والنعيم المقيم، لا نفي زيادة الأغنياء مطلقا، يعني مقصودهم بلوغ الدرجات العالية وليس مقصودهم نفي أن الأغنياء قد يتفوقون على الفقراء مثلا. لماذا؟ لأن الأغنياء إذا عملوا كذلك بهذا العمل فإنهم سيرجحون به، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء كما جاء في الأحاديث. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى هذا الذكر، وهو قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بعد كل صلاة مكتوبة. ولما قال فرجعت في آخر الحديث، الأقرب هو رجوع أحد الرواة وهو سمي إلى أبي صالح في طلب تفسير الصفة كيفية التسبيح، وليس المقصود هنا رجوع أبي هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الظاهر والأقرب. والتسبيح المشروع بعد الصلاة فيه أنواع وصفات، منها ما ذكر هنا في الحديث، ومنها قريب منه في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فهذا ذكر عظيم ينبغي أن يحرص عليه المسلم والمسلمة، سواء كان يعني إماما أو يعني منفردا، وكذلك المأموم بعد انتهائه من الصلاة. ولا ينبغي للمسلم أن يجعل يعني غالب صلاته يعني يسلم ويخرج مباشرة، يسلم ويخرج، قد يطرأ على المسلم أحيانا ظرف ويخرج، لكن لو عود الواحد منا نفسه أن هذا أمر مهم وأجلس في مصلاي ولو دقائق يسيرة أقول هذا الذكر ثم أذهب، فإن أمور الدنيا قد لا تنتهي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، قال: أحسبه؟ قال: هنية. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
هذا الحديث هو أحد أدعية الاستفتاح في الصلاة، وهذا الحديث من أدلة جمهور العلماء على استحباب دعاء الاستفتاح، وهو الصحيح في المسألة لوروده في الأحاديث الصحيحة، أي يستحب للمصلي أن يقول دعاء الاستفتاح. والاستفتاح مستحب وهو سنة، والمقصود أن يستفتح المسلم بشيء مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، أي بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة في هذا الموضع من الصلاة، ولو ترك ذلك فلا حرج وصلاته صحيحة. ومنها هذا الدعاء الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وقوله إسكاتة هنية معناه سكوت يقتضي بعده كلاما مع قصر المدة، أي المدة قصيرة وهذا السكوت كأنه بعده كلام. وسياق الحديث كما نبه الحافظ بن حجر رحمه الله يدل على أنه أراد السكوت عن الجهر، سكوتك أي سكوتك عن الجهر لا عن مطلق القول أو الذكر، يعني كأن أبا هريرة رضي الله عنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا لكنه لا يجهر به، فمعنى قول أبي هريرة سكوتك أي سكوتك عن الجهر لا عن الذكر نفسه. وفي سؤال أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ما يدل ويؤكد حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة دقائق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وحرصهم كذلك على نقله لمن بعدهم من الأمة. قال: بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي يا نبي الله، ما تقول في هذه المدة، يعني التي تسكت فيها، ما تقول أي ما تقول من الذكر فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول، يعني اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، المقصود هنا الدعاء بالمحو والغفران للذنوب وطلب البعد عن الذنب وعن سيئات هذا الذنب، كما أن التقاء المشرق والمغرب من الأمور المستحيلة، فكذلك يطلب أن يبتعد عن ذنبه بهذا البعد. ثم قال: اللهم نقني من خطاياي أو من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، المقصود هنا اللهم طهرني من ذنوبي كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس، أي الوسخ والقذر الذي يكون فيه. وذكر هنا الثوب الأبيض لأنه يتأثر أكثر من غيره، وكذلك النظافة والطهارة التي تحصل بالغسل أعظم من غيرها مثل المسح. ثم قال اللهم اغسلني، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهنا الدعاء بالتطهير من كل ما اقترفه الإنسان بأنواع المطهرات مثل الماء والثلج والبرد، اللي هو الحجارة الصغيرة اللي تكون من الماء وتنزل. والمقصود من هذا الدعاء التأكيد على التطهر من الخطايا والمبالغة في طلب محو هذه الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا هنا بمغفرة الذنوب، قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنما دعاؤه هذا من باب الشكر لله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، وفيه كذلك تعليم أمته عليه الصلاة والسلام. والمعنى هنا بهذا الدعاء طلب السلامة من الذنوب، وأن يبتعد عن هذه الذنوب والخطايا، ويباعد الله بينه وبين هذه الذنوب حتى تكون توبته صادقة كاملة بعيدة عن هذه الذنوب، ويحصل له الإيمان الكامل وتقوى الله تبارك وتعالى. فهذا أحد أدعية الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.